أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل مواصلة هذا البحث، هناك لقد تنبيه في البحث السابق، وهو أنه نقل كلام الشيخ في مسألتين. المسألة الأولى: لو قتل العبد حرين، فقلنا وقيل يكون للثاني، هي قلنا هي قول الشيخ صحيح. وفي المسألة التي بعدها: ولو قتل العبد عبدين، قلنا قيل هي أيضا كلام الشيخ. غايته أن الأول كلام الشيخ في النهاية، والثاني كلام الشيخ في المبسوط. بمراجعة كلمات الشيخ في الكتابين، فإنه بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي ما لو قتل العبد حرين، ففي كتاب النهاية يوجد هذا القول الذي يقول بأنه مجرد الجناية كافية في كون العبد ملكا لولي الأول. لكن المذكور في الكتب بأنه الشيخ في الاستبصار ذهب إلى رأي المشهور، وقد كثر النقل عن الشيخ في ذلك، حتى من المتقدمين، حتى ابن إدريس وغيره نسبوا إلى الشيخ أنه يرى رأي المشهور في كتاب المبسوط، في كتاب الاستبصار. عندما راجعت كتاب الاستبصار بالأمس، لم أجد أن الشيخ يصرح بكلام المشهور، بل الموجود في كتاب الاستبصار حسب مراجعتي، وأنتم راجعوا أيضا، بأنه لا نقل روايات ويعلق على الروايات. نقل رواية ابن عقبة اللي هو التي أخذناها علي ابن عقبة بلي، وعلق عليها، قال مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين باقي الروايات هو أنه انتقال العبد إلى 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 انتقال العبد إلى مولى ماذا أو إلى ولي المجني عليه متوقف على حكم الحاكم، تبعا لرواية من؟ لرواية محمد ابن أو رواية محمد ابن قيس كانت لو زرارة، بل لصحيحة زرارة في المقام، نعم لصحيحة زرارة. فظاهر هذه التعليقات من الشيخ أنه يرى أنه لا بد من حكم الحاكم، مع أنه لم ينسب إلى الشيخ في الكتب، يعني المتعرضين لكلام الشيخ لم ينسبوا إليه هذا الرأي. ولهذا قلنا في الدرس لا يوجد قائل بهذا القول. نعم الشيخ ذكر هذا كتعليق على الرواية، متفقين؟ الشيخ ذكر هذا المطلب أنه متوقف على حكم الوالي كتعليق على الرواية، لا أنه مبنى ذهب إليه، وليس مجرد التعليق على الرواية أن يقبل هذا المضمون، واضح؟ بل الغريب أنه لم ينسب أحد للشيخ حتى من مقربين إليه وتلامذته أنه يرى هذا المسلك، وهو أن الانتقال إلى من؟ الانتقال إلى الولي إلى الولي متوقف على حكم الحاكم، بل ينسب إلى رأي المشهور أنه متوقف على اختيار الولي. فحينئذ ما هو الوجه في الجامع بينما ذهب له الشيخ في الاستبصار كظاهر تعليقة على رواية علي بن عقبة، وبينما نسب إليه؟ بل لم أجد من نسب إليه أنه يتوقف على حكم الحاكم أصلا. فكيف نجمع بين هاتين الحيثيتين؟ هذا سؤال تبحثوا عنه لو أجاوب. وبعضهم توهم، شاف التعليقة من الشيخ قال هذا مبنى الشيخ، ليس كل تعليقة في الاستبصار الشيخ علقه ويجمع فيها في الرواية يعني مبناه النهائي، واضح؟ تفتين المطلب؟ خب من وين عرفوا أن الشيخ يقول رأي المشهور أولا؟ والشيء الثاني من وين عرفوا أنه هاي ظاهر عبارة الشيخ أنه حكم الوالي حكم الحاكم، كيف يعني نوجه هذا المطلب؟ واضح سؤال؟ من يقدر يعرف؟ من يقدر؟ هذا بالنسبة إلى التعليق الأولى. فلا فراج ما بكل شيء أقوله بعد، ما يصير ما نخليش للطلبة بعدين ابحثوا. سؤالين: من وين تعرف أن الشيخ في الاستبصار يرى رأي المشهور، حيث أن نسب له أنه في الاستبصار ذهب إلى رأي المشهور؟ من وين أنه في الاستبصار ذهب إلى رأي المشهور؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف نجمع بين تعليقته على رواية علي بن عقبة الظاهرة في أنه يتوقف على حكم الوالي، وبين من ما نسب إليه كان الاتفاق في النسبة، حتى ابن إدريس، حتى الجماعة القريبين إليه، حتى تلامذته نسبوا إليه أنه يرى الرأي المشهور، فكيف نجمع بين ما ذكر في المبسوط وبين ما فهمه الأعلام؟ فهذا يكتشف أنه ممكن شيء نقرأ نفهمه بعد، إحنا صرنا على الله قد نقرأ شيء ما نفهم، صرنا ما نفهم يعني تلامذته يفهمون شيء آخر غير إحنا فهمنا، هذا تشكيك في فهمنا يصير لأجل النكتة عندهم في المقام. ففكر، هذه تعليقة أولى. تعليقة ثانية: رأي المشهور في الاستبصار، بلي هاي اللي سحنا كتاب الاستبصار فتحناه، من وين فهموا أنه يقول رأي المشهور؟ ثانيا أنه علق حكم الوالي، الرواية نحملها على حكم الوالي. خب، التعليق الثانية أنه في المسألة الثانية لو قتل العبد عبدين، مو حرين، قتل العبد عبدين، قلنا هي قيل يقدم الأول لأن حقه أسبق، هي كلام من هو هذا؟ كلام الشيخ في المبسوط، وهذه النسبة نسبها أكثر الأشخاص إلى الشيخ في المبسوط. عندما راجعت كتاب المبسوط، يعني كان عندي تكمل في المطلع، عندما راجعت كتاب المبسوط أنا ما وجدت أن الشيخ في المبسوط عند هذا الرأي. أنتم ابحثوا، أنا ممكن بحثي قليل، بحثي عد على قدي ضعيف، فأنتم ابحثوا شوفوا أنه وين الشيخ في المبسوط ذكر أنه لو قتل عبد عبدين فإنه يقدم الأول لأن حقه أسباق. شفتوها حتشافة؟ لا إطلاق هالكلام وهالتعليل لأن حقه أسباق ويسقط الثاني لفوات محل الاستحقاق، هل هذا ذكر الشيخ أو ما ذكر الشيخ في المبسوط؟ مع أنه هذا المنسوب إليه الذين يتعرضون إلى هذا المطلب يقول الشيخ في المبسوط يقول كذا، فوين؟ ما شفنا هالكلام، أنا ما شفت هالكلام للشيخ في المبسوط. نعم، في سؤال آخر جاوبته أمس: لماذا الشيخ خالف رأيه في المسألتين؟ لو قتل عبد عبدين ذكر لو قتل العبد حرين ذكر شيء، ما قال أنه يتعلق بالأول لحنا حقه أسباق، وبين مسألة ما لو قتل العبد عبدين جاب حكاية ثانية، ليش خالف؟ تفتي مطلب الشيخ في النهاية شنو قال؟ قال يكون للأول بالجناية، صحيح؟ والثاني بالجناية والثالث بالجناية فيكون للأخير، فرأي الشيخ في النهاية في مسألة ما لو قتل العبد حرين هو للأخير، مو يقدم الأول لأن حقه أسبق. أما رأيه في الاستبصار بناء على ثبوت هذا الرأي للاستبصار، وإيش رأيه؟ رأي المشهور، والمشهور لا يقول أنه يقدم الأول لأن حقه أسبق. فعلى كل حال، سواء لاحظ ما رأي الشيخ في النهاية أو لاحظ ما رأي الشيخ في المبسوط في الاستبصار في المسألة ما لو قتل العبد حرين، فهو يخالف مبنى فيما لو قتل العبد عبد حسب ما نسب إليه. فما هو وجه الاختلاف في المسألتين؟ ليش هناك تذهب إلى هذا وهني تغير رأيك؟ أجبنا أمس عن هذا السؤال، قلنا لأن هناك نكتة وجود رواية في المقام، وهي رواية علي بن عقبة وغيرها من الروايات التي ظاهرها أنه يكون للأخير، فحيث إن الروايات واردة أنه للأخير فنعمل بهذه الروايات، ومقتضى العمل بهذه الروايات هو أن يكون للأخير. أما في المسألة الثانية ما لو قتل العبد عبدين، حيث أن المسألة خالية من النصوص فنعمل بالقواعد، ومقتضى القواعد أنه حسب مثل قررنا هالكلام، قلنا بأنه استرقه الأول ففات محل الاستحقاق بالنسبة إلى الثاني، وإن ناقشنا هذا التعليل. واضح؟ إذن لكن السؤال يبقى، هل الشيخ ذكر هذا أو ما ذكر؟ بعد المراجعة في كلمات الشيخ لم نرى أنه ذكر هذا حسب بحثنا المتواضع، وأنتم إن شاء الله تبحثون تجيبوا لنا أن الشيخ ذكر هذا في المبسوط. خب، هذا ما يتعلق بتعليقتين، ما يتعلق بالمطلب السابق. فكم سؤال صار حين عندنا؟ كم سؤال شيخ حسين؟ لا يضيع الأسئلة، لا تضيع. كم؟ 3 أسئلة. فابحث ولاحظ. وعندنا سؤال أمس المستأمن والحربي يقول لو قعدناك ما نخلص. واحد مرة كنت أدرسهم يقول لو قعدناك ما نخلص، بعد كلهم خلق السؤالين 3 4 بعد سر سالف ما نخلص. واضح؟ لا. فابحثوا مقدار تعب مقدار اللي تقدرون عليه ابحثوا عنه. هذا ما يتعلق بالمسألة السابقة. المسألة وصل بنا الكلام إلى الشرط، وهذا الشرط الثاني، وشرحنا أصل المسألة. بقى عندنا الكلام في الاستدلال. ذكرنا بالأمس بأن المسلم إذا قتل كافرا فإن الكافر إما أن يكون حربيا وإما أن يكون ذميا، والحربي إما أن يكون معاهد أم لا. فلو قتل المسلم الكافر بجميع أقسامه فإنه لا يقال المسلم بالكافر. غايته أنه إذا كان الكافر محقون الدم كما لو كان ذميا أو كان معاهدا أو كان مستأمنا فهو محقون الدم، فإنه يترتب على ذلك ماذا؟ المعصية والحرمة، فيثبت التعزير. وإن كان ذميا فإنه تجب الدية. خب، أما إذا لم يكن محقون الدم فإنه لا يترتب على قتله ماذا؟ حتى تعزيران. ولهذا قال ومنها التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أم ذميا، ومعاهدا كان الحربي أم لا، ولكن يعزر القاتل بقتل الذمي والمعاهد لأنهم محقوني الدم، فتكون معصية، وإذا كانت معصية يثبت التعزير. بل لتحريم قتلهما ويغرم دية الذمي. خلها عبارة بعنجي لها كم دية الذمي وكذا سنأتي. ويستفاد من هذه العبارة، يا عبارة ولكن يعزر بقتل الذمي والمعاهد، ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام، لأنه لو كان يتوقف على إذن الإمام لكان قتل الحربي أيضا معصية. لا يجوز قتل الذمي، لا يجوز قتل الحربي، استغفر الله، لو كان يتوقف قتل الحربي على إذن الإمام، فلو شاء شخص وقتل الحربي لكان قتله معصية لأن على خلاف الشرط، فيستحق أيضا التعزير. والحال أن الماتن لم يثبت التعزير على قتل الحربي، فهذا يستفاد منه أنه ماذا؟ أنه الحربي لو قتل فإنه ماذا؟ لا يحتاج إلى إذن الإمام. خب، خلنا نأتي إلى الروايات الواردة في هذا البحث. الباب كم؟ باب 47 من أبواب قصاص النفس. خب، خلنا نشوف الروايات الواردة في البحث لأنه سوف نستفيد منها في كل المطلب. فنشوف الرواية أول شيء، صفحة 107. نقرأ الرواية عشان لنا أحكام كثيرة بعدين خلاص تقدمت. خلنا نشوف الرواية. الرواية الأولى رواية إسماعيل بن الفاضل، بيتعرض لها المصنف بعدين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء؟ هذه الرواية الأولى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء؟ لا، المجوس سيأتي بعدين نعلق. احنا ما نقول، احنا نقرأ رواية بس الآن. هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ وشين بيقول بعبارة أخرى؟ أن غش المسلمين وإظهار العداوة يبطل عقد الذمة بيننا وبينهم، فإذا أبطل عقد صاروا حربين، صار حربين جاز قتلهم. واضح؟ قال لا، مجرد أنهم غشوا المسلمين وأظهروا العداوة، هذا ما يوجب ماذا؟ بطلان عقد الذمة. يقول لا، يعني لو شخص قتل، لو شخص مثلا لو عن دماء المجوس، نعم، لو شخص هل عليهم وعلى من قال العنق؟ مطلقا لا، يعني ليس على من قتلهم شيء وهم لا يصح قتلهم. قال إلا أن يكون متعودا لقتلهم، إذا كان هذا متعود إلى قتل اليهود والنصارى فإنه يثبت عليه شيء. قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال لا، ليس على المسلم ما يقتل إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، وحكى اللي يقتلهم. يقول فيقتل وهو صاغر. فالمسلم، هذا تقول المسلم إذا تعود على قتل اليهود والنصارى فإنه يقتل وهو من؟ وهو من هو هو يعني؟ مسلم صاغر. نعم، هذه رواية. رواية أخرى، في رواية الآن ما نقرأها لأنه فيها كلام طويل مو محل بحثنا. رواية ثانية، سألت أبا عبد الحديث السادس، رواية إسماعيل بن الفضل، أيضا رواية إسماعيل بن الفضل بيتعرض إليها المصنف. هذا الحديث الأول، هذا الحديث كم؟ السادس. سألت أبا عبد الله عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر. كل هالرواية تقول بأن المسلم لا يقتل، لكن إذا كان متعود يقتل أو لا يقتل؟ يقتل. حديث السابع عن إسماعيل بن الفضل، ماذا عنده؟ شنو هي المسائل القتل؟ ضرير يقتل، هذا كل يسهل مسائل القتل عنه، ما له رواية واجد، فلاف رواية الحين كلهم بيقتل. قال التفت وهو كل يقول وهو صغير، يعني الظاهر هذا. خب، الحديث السابع، قال قلت له رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا لقتل. ثلاث روايات كلها تشير إلى أنه مع تعود القتل فإنه يقتل. خب، ما وين حكم أنه حكم أنه ماذا يؤخذ حكم الدية؟ هذه رواية خمسة، حكم الدية يؤخذ للذمة الدية. ركز في الرواية، صحيحة محمد بن قيس، صحيحة الرواية محمد بن قيس، خلافا لرأي الشهيد الأول. الشهيد الثاني لا يرى أن محمد بن قيس روايته صحيحة، وذكرنا ذلك في بعض الموارد عنده إشكال، فلاحظ ما ذكره هو الشهيد الثاني أيضا في أكثر من مورد. اكتب في الكمبيوتر محمد بن قيس، سو سيرش، اطلع تشوف كلام المسالك وش يقول فيه. دائما يستشكل في رواية محمد بن قيس، شوف وش النكتة عنده، وش النكتة. ذكرنا النكتة مرارا وتكرارا لكن نسيتموها الظاهر، فلاحظوا وراجعوا عشان تثبت في المخ أكثر واضح. عن أبي جعفر قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي. كم قدر دية الذمي؟ وقع الخلاف في تحديد قدر دية الذمي، حيث إن الروايات متعارضة في ذلك. ورأيت بحثا مفصلا في البحث عن دية الذمي في للسيد محمود الشهرودي حفظه الله في قراءات معاصرة، كتاب عنده قراءات معاصرة، نعم معاصرة، الجزء الأول صفحة 117، بحث مفصل في تحديد دية الذمي، جايب الروايات ومعارضنها ومناقشات طويلة عريضة. خب تحبلي في الجزء الأول صفحة 117 أو جزء 24 من مجلد فقه أهل البيت، لأن اللي موجود في قراءات معاصرة أبحاث موجودة في وين؟ مجلد فقه أهل البيت، الجزء 24 من مجلد فقه أهل البيت صفحة 8. نعم 117. نعم. شنو فرس شنو؟ صفحة 117 أسهل له قراءة، صفحة 117 أهل البيت صفحة 8، صفحة 8 الجزء 24. المشهور بينهم أن دية الذمي 800 درهم، فيها ثلاثة أقوال كل الاختلاف النصوص. خب 800 درهم ودية الحور كم؟ 1000 درهم اللي هو 100 دينار اللي هو 1000 درهم. فالفرق بينهما كم؟ 200. فالإمام في الرواية يقول إمام الرواية يقول ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي 800 درهم. هي من الروايات الصحيحة الدالة على أن دية الذمي 800 درهم. كم؟ 100 دينار. أقول لك باب مثال. 1000 دينار. 1000 دينار ومئة. لا لا. 100 دينار والدينار 10 دراهم. دينار يساوي 10 دراهم. واضح. انا ساعات في باب التمثيل قلت لكم ما احط ارقام ما ادقق. اقول لكم لو فرضنا ان الدية 1000 درهم او 1000 دينار هاي من باب
لا مره كنا ذكرتون ان 100 من الابل ما قلت عن دينار.
بل 100 من الابل صحيح.
نفسه صحيح.
بل 100 من الابل.
دينار يساوي
اما يرفع ابل او يرفع دنانير. من النقدين او من الابل. اذا واحد عنده واجد جمال نقول له ما بيرفع من الابل. نقول يرفع من الجمال. الجمال كم؟ 100 من الإبل. ولهذا في الإصبع كم؟ 10 من الإبل. في الإصبعين 20. في الثلاث 30. 4 إذا كنت مرأة صل 20. واضح؟ إذا كنت مرأة إذا كنت مرأة صل 20. واضح؟ لو كانت خنثة كم تصير؟ ها نسيتون؟ وش ما نسى السيد؟ إذا كانت خنثة شلون؟ قطع شخص قطع 4 أصابع من الخنثة كم يثبت؟ يلا راجع شوف العلم سيء. العلم فرار. العلم هي مسألة كانت بديهيات عندنا يوم نبحث الخنثى حتى استمليتون. وفي السبعة 35 وفي الثمان تذكرون 40 وفي التسعة 45 استمليتون كنا طويلة. لأن أدري أنه ليش أنا أركز لأن هي ينسى المطالب تنسى. واضح. راجعوا شوفوا المطلب السابق شنو. لو قطع شخص 4 أصابع من الخنثى ماذا يثبت؟ قلنا الخنثى 3/4 دية الحر. فأربع كم؟ فأربعة من الحر 40. 3/4 40. واضح. 3/40 كم يعني؟ 30. واضح. هذا واحد كان من ينزل بحرين يسأل عن هالمسألة الخنثى. يتمتحن الطلبة بالخنثى. هو هالسؤال ماله دائما يسأل الطلبة اللي يقول أنت دارس في قوم توك جاي بل يسأل سؤال الخنثى. ما لو شخص مات وترك خنثى وذكر وأنثى هذه فكم ترث الخنثى وكم ترث الأنثى وكم ترث. حتى قام الطلبة يخافون يحفظون المسألة قبل يروحون ليه لأن كل يسأل واحد سترة هناك يسأل خنثى. خب فهذه الرواية تقول 800 ماذا؟ 800 درهم. واضح. خب هني سؤال. لو شخص أنتم قلتم شيخنا العزيز أنتم قلتم لو قتل الذمي فيدفع دية 800 درهم. فلو قتل اليهودي والنصراني واضح. لو قتل المجوسي فهل يأتي الخلاف السابق الذي بحث في كتاب الطهارة أن المجوسي من أهل الذمة أو لا؟ وبعبارة أخرى شيخنا هل البحث أن المجوسي من أهل الذمة أو لا له أثر في بحثنا هنا في الكتاب أو ليس له أثر؟ قد يقال يوجد أثر لهذا البحث الذي بحثناه في كتاب الطهارة. وبيان ذلك أنه يوجد عندنا في المسألة حكمين. الحكم الأول أن الشخص لو قتل ذميا فإنه يعزر. فهنا يقال لا أثر للبحث أن المجوسي من الذمي أو ليس من الذمي. لأنه حتى لو فرضنا أن المجوسي ليس من الذمي فإنه محقون الدم لا يجوز قتله لأنه ليس بحربي. صحيح. وحينئذ لو قتل شخص مجوسي فإنه تجب ماذا؟ تجب عليه ماذا؟ يجب عليه التعزير. فبلحاظ مسألة التعزير لا تظهر ثمرة أن المجوسي من الذمة أو ليس من الذمة. لكن قد يقال بلحاظ مسألة الدية تظهر الثمرة. فقد يقال بناء على أن المجوسي من أهل الذمة يثبت الدية فيجب على القاتل دفع 800 درهم. أما لو لم يكن المجوسي من أهل ذمة، فلم يثبت أنه من قتل محقون الدم فإنه تثبت عليه الدية. ولهذا لو قتل واحد حربي معاهد هل تثبت عليه الدية؟ لا. لو قتل حربي مع أنه يحرم قتله لا يجوز قتله. لو قتل مستأمن لم تثبت وجوب الدية إلا لعنوان الذمي، وحينئذ قد يقال تظهر الثمرة في هذه المسألة أن المجوس من أهل الذمة أو ليس من أهل الذمة. فما هو رأيكم الشريع؟
عامة يعني حتى لو من كان على شبهة الكتاب في هذا الزمن غير المجوس
مثلا المجوسي الآن، إحنا لأن المجوسي هو الآن الأقرب في المناقشة بحث.
أقول يعني مثلا حتى بعد عمدة
بل إذا ثبت أنه من أهل عنوان أهل الذمة، وهل عنوان أهل الذمة هم أهل الكتاب حتى يقال كل من كان منه فهو ذمي فتثبت له الدية، أو أن المراد من الذمي هو من كان بينه وبين المسلمين عقد ذمام حتى وإن لم يكن من أهل الكتاب؟ فمثلا قد نقول المجوسي ليس من أهل الكتاب وليس عندهم كتاب أصلا، لكن من أهل الذمة. فهذا يحتاج إلى بحثكم أنتون، لسألناكم أمس تنقيح معنى الذم الذمي.
فرقوا بين
الذمي وأهل الذمة. نعم. قالت الرواية تقول قال دية الذمي.
الذمي غير الذمة. الفرق بينهم.
شنو الفرق؟
الذمي هذا يكون البحث الذمي.
يعني أهل الكتاب.
يعني أهل الكتاب. أما أهل الذمة لا، ما كان بينهم وبين الوالد والمسلمين حد جمع الذمة. حتى لو كان من غير أهل الكتاب.
وأنا الذمة هم أهل الكتاب.
هيا خب سألناكم بعد بحثوا بقراءة بكلام العلام شو شو. خب إذن قد يقال شنو شيخ حسين؟ تظهر الثمرة تظهر الثمرة تظهر الثمرة. فهل هذا كلام صحيح أو كلام غير صحيح؟ كلام صحيح أو كلام غير صحيح؟ هل قلنا واجد؟ نعم. قد يقال يعني والصحيح أن يقال، الصحيح أن يقال بأنه لو لم توجد رواية أو نصوص تدل على ثبوت الدية إلا لعنوان الذمي أو أهل الذمة لصح ما ذكر بأنه لابد أن ننقح أن المجوس من أهل الكتاب أو من أهل الذمة أو ليس من أهل الذمة أو ذمي أو ليس ذمي. أما لو فرضنا وجود نصوص أخرى صرحت بأن المجوسي تثبت له الدية فحينئذ لا نحتاج إلى هذه المؤنة الزائدة. وتوجد هناك تولد من المشكلة بعد ثانية مشاكل، كل مشاكل إحنا عندنا ما عندنا حلول. خب نعم. توجد هناك بعض الروايات صريحة أن من قتل مجوسيا فتثبت عليه الدية. مثلا الرواية الثانية إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا، شنو يقيدوا؟ يعني يقتلوه. قال الإمام ردوا فضل دية المسلم وأقادوه. وش معنى هذه الرواية؟ هذه الرواية ستأتينا محمولة على من اعتاد على قتل أهل الذمة أو اليهود أو المجوس. من اعتاد على قتل المجوسي مثلا فإنه يقتل أو يقتل المسلم؟ يقتل المسلم. أخي متى يقتل؟ بعد أن يرد عليه فاضل الديتين. نعم، لأنه يقول المسلم أنا مثل الرجل أنت مثل المرأة، لو قتل رجل امرأتان وأراد ولي المرأة أن يقتص من الرجل لابد أن يرجع له فاضل الدية، يرى التفاوت بين الديتين. فيأتي المسلم يقول ديتي أنا كم؟ أنا ديتي 1000 درهم، والمجوسي مثلا ديته مثلا 800 درهم، فإنه لابد أن نرد التفاوت. هذه الرواية أقصى ما تثبت أن المجوسي فيه دية، لكن كم ديته؟ هل هي 800 أو غير 800؟ فغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن المجوسي فيه الدية، لكن دية كم ما ندري حد الآن. فإن ثبت أن المجوسي من أهل الذمة تكون ديتها كم؟ 800. إن لم يثبت ذلك فمحل تأمل ونظار. هناك رواية أخرى أنا يمكن بسرعة ما شايفنها بس قارنها، تقول بأنه دية المجوسي 300 كذي الظاهر، 300 فيها مرت عليكم موجودة في الحواشي مالتكم. خب أنا الآن ما أتذكر، ما أنا ما قلت مصدر، مصدرها مو في هالباب، في باب آخر. المهم في رواية أخرى مو في باب 47، باب الآن ما نسيت ما كتبت، تقول 300. ولهذا صار الآن بحث هاي النكتة، رواية تقول أن أهل الذمة كام؟ 800. رواية تقول بأن المجوسي كام؟ 300. هنا تظهر الثمرة، إن كان المجوسي مو من أهل الذمة مسألة واضحة، فالمفروض نفصل نقول المجوسي مثلا 300 مثلا على الرقم أنا صحيح، بس مو 800 وأهل الذمة 800 ما في تعارض. لكن لو كانت الرواية شنو؟ أهل الذمة المجوسي من أهل الذمة، يحصل تعارض بين الروايتين، لأن مقتضى الرواية الأولى أنه المجوسي أيضا 800، مقتضى الرواية الثانية أن المجوسي كم؟ 300، فيحصل تعارض بين الروايتين. فماذا نفعل حينئذ؟ إما أن يدعى الالتزام بفكرة التخصيص، لأن ذكرى تقول كل من كان من أهل الذمة فهو 800، نقول إلا في المجوسي فهو 300، أو يدعى التعارض المستقر، مو محل بحثنا، هذا يحتاج إلى تراجعون البحث المفصل الذي ذكر في محله. المهم أنه الظاهر أن الفقهاء متفقون حسب التتبع أن المجوسي تثبت له الدية، والمشهور ذهبوا إلى أن دية كم؟ 800 درهم. واضح، المشهور ذهبوا إلى أن دية 800 درهم. لكن المسألة محل شنو؟ محل بحث صناعي وعلمي، لها له كلام، في كلام طويل.
في الباب 15 من أبواب النفس.
نعم.
الرواية الرابعة.
نعم، أنا أتذكر مو قصاص. إيش تقول رواية؟
بإسنادي عن محمد بن خالد عن الناس بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني 4000 درهم.
نعم.
ودية المجوسي 800 درهم.
ها مجوسي 800 ها؟ آه 800، هاي بعد رواية مساندة إلى أنه المجوسي 800. نعم. هي بلي هي معارضة، معارضة لها الرواية 800 ولا يحتاج إلى جامع. هاي رواية ضعيفة السند في محمد بن القاسم.
أيضا وقال أيضا أن للمجوسي كتابا يقال له
جامس.
جاموس.
جاموس. جاموس. جاموس صحيح. بقلب الواو ألف.
نعم.
خب. قال: ويغرم دية الذمي. كم دية الذمي؟ 800 درهم على رأي المشهور. ويستفاد من هذه العبارة جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام. الشيخ التبريزي قدس سره قلت له فاتحة في قبره لما رحتوا. خب بس هاي ما يحتاج بحث عن رواية معارضة، أنا ورد واجد مو بحنا، بس احنا هذا المقدار كافي سيدنا مشكورين. خب الشيخ التبريزي قدس سره ماذا يقول؟ يقول المسلم لو قتل الحربي مع ذلك قد يثبت عليه شنو؟ يثبت عليه التعزير، خلافا للشهيد الأول والشهيد الثاني والمشهور. كيف أيها الشيخ التبريزي مع أن قتل الحربي شنو؟ جائز وغير محقون الدم. يقول ها، يقول المدار على عنوان المعصية، فإذا كان قتل الذمي قتل الحربي لا يجوز بعنوان ثانوي كلزوم الضرر عليه على القاتل أو على غيره، كما في أزمنتنا لعله لو قتل عرفوا يقتلون المسلمين مثلا، فإنه لو كان قتل الحربي يؤدي إلى ضرر على نفس القاتل أو على غيره فإن القتل حينئذ حرام، وإنما نقول يجوز قتل الحربي بدون دخول عناوين ثانوية، فبلحاظ وجود عنوان ثانوي يكون حراما، فإذا كان حراما قد ارتكب معصية فيعزر للمعصية، غايته أن المعصية هنا بالعنوان الثانوي وهنا المعصية بالعنوان الأولي. يقول فينبغي الالتفات إلى أنه عندما نقول يجوز قتل الحربي يجوز بالعنوان الأولي، وإلا قد توجد عناوين ثانوية تحرم قتل قتله. نعم نعم، لا يبي ينبه على المطلب، لا تتسرع كما يتسرعون. السيد الخوي يقول يجوز قتل الحربي، رح نقتل على كيفنا. بداك يقول يجوز قتل الحربي فنقتل، وإذا لأن الموجود هناك كلهم حربيين وصل لك المشاكل، واضح؟ فالمفروض يحتاج الالتفات إلى عناوين الثانوية والعناوين الأولية. قال ويستفاد من ذلك، واللبيب بالإشارة يفهم، يحتاج تفصيلات، واللبيب بالإشارة يفهم بعد. قال ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام وإن توقف جواز جهاده عليه. هنا الآن يشرع الشهيد الثاني في هذا المقطع أنه قتل الحربي يجوز حسب ظاهر الكلام بدون إذن الإمام كما بيّن الاستظهار، وضع الاستظهار. أما لو فتحنا كتاب الجهاد ورجعنا إلى كتاب الجهاد فإنه يقولون بأنه لا يجوز قتال الحربي إلا بإذن الإمام، فكيف نجمع بين المطلبين؟ أيها الشهيد، في باب الجهاد أنت قلت لا يجوز قتال الكافر الحربي إلا بإذن الإمام فيتوقف قتله على إذن الإمام حينئذ. أما في هذه المسألة قلت لو قتل الحربي فلم يرتكب معصية، ومعنى ذلك أنه لا يشترط إذن الإمام، فكيف تقول هنا أنه لا يشترط قتل في قتل الحربي إذن الإمام، وهناك تقول يشترط في قتل الحربي إذن الإمام؟ فهذا تهافت بين المطلبين، فكيف نجمع بين المطلبين؟ واضح؟ هذا نصف العلم، تجمع بين المطالب في كتب مختلفة لأن توقف على حق المطلب. وش يريد يقول؟ يقول الشهيد الثاني، الشهيد الأول ملتفت إلى مباني، هناك فرق بين القتل وبين القتال وإن تساوى في وين؟ في المادة، لكن القتل غير القتال. إذ القتال قد يحصل فيه القتل وقد تكون مقتول، وهذا غير قتل من؟ غير قتل من؟ غير قتل الحربي. فإذا فتحنا كتاب الجهاد فهناك قتال ومعركة، والمعركة قد يكون المقتول فيها المسلم وقد يكون فيها المقتول من؟ الكافر الحربي. ففي باب القتال والجهاد حيث إن المسألة مندرجة في عنوان الجهاد، فإن الجهاد يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، فالقتال يتوقف على إذن الحاكم لا القتل هو الذي يتوقف على إذن الحاكم. واضح المطلب؟ إذن الذي يتوقف بالدقة هو القتال والجهاد، وفي الجهاد قد أنت تقتل قد تكون مقتول، قد تكون مجروح، قد يكون جارح، مسألة ثانية غير القتل. أما في محل بحثنا لا نتكلم عن جهاد ومعارك، نتكلم عن أن مسلم يقتل حربي، لا يوجد معركة ولا يوجد قتال، فهنا يصح أن يقال لا يتوقف قتل الحربي على إذن الإمام. ففرق بين عنوان القتل وبين عنوان القتال والجهاد. فإنما احتجنا إلى إذن الإمام لأن الدليل دل على أن الجهاد من شؤون الإمام، والقتال لا القتل الذي يحصل في الجهاد، القتال والجهاد يتوقف على إذن الإمام، لا القتل الحاصل في الجهاد وفي القتال هو الذي يتوقف على إذن الإمام. ففرق بين عنوان القتل وبين عنوان القتال والجهاد، ففرق بينهما. خب لماذا الفرق؟ أنت قلت لنا هناك فرق، لماذا الفرق؟ لماذا القتال يتوقف على إذن الإمام أما القتل لا يتوقف على إذن الإمام؟ خلنا نقرأ الآن. بلي معركة، معركة بعد جهاد مسلمين. أنا الحين رح. هذا مو قتال، مو قتال المسلمين يقاتلون الكفار، هي الجهاد معناه مقاتلة المسلمين الكفار بإذن الحاكم. الحاكم يرى في ضرورة، يرى مصالح، يرى تكتيكات وكذا، بعدين يأذن بالجهاد. أما عصابة يسوونها هذه مو جهاد. هذا إذا كان حرام قطع طرق. إذا كان حلال من باب أنه قتل الحربي، اجتمعوا على قتل الحربي. مثلا واحد مثلا حربي تحت النهر، راح واحد وقتله أو خمسة راحوا قتلوه، ونحن في جهاد الآن، ما له علاقة بالجهاد، جهاد معركة ويموت فيها شهيد تتبع عليه عنوان الشهادة، والشهادة يدفن بلا تكفين وكذا وتغسيل، فرق. قال: ويستفاد من ذلك جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام وإن توقف جواز جهاده عليه، عليه وشه عين على إذن الإمام، ويفرق بين قتله وقتاله، فرق بين القتال وبين القتل، ويفرق بين قتله والقتال، والقتال لا يساوق القتل، قد يكون مقتول، قد يكون قاتل، قد يكون مجروح، قد يكون هارب يهرب من المعركة يفر، واضح؟ بل ويفرق بين قتله وقتاله جهادا وهو كذلك. يعني وش ما هو كذلك؟ ويفرق يعني هو التفريق صحيح، وهو كذلك، بل ما ذكره الشهيد الثاني من التفريق في إذن الإمام وهو كذلك، بل صحيح. ليش؟ قال: لأن الجهاد من وظائف الإمام، وهذا بس لأن الجهاد من وظائف الإمام. ثم علق على كلامه قال: وهو كذلك، لكن شوي هاني راجع، يقول: الذي ذكرنا بالتفريق بين القتل والقتال لا يتم في تمام الموارد، بل إذا فتحنا كتاب الجهاد وراجعنا كتاب الجهاد فإنه قد يتغير علينا، وين تتغير علينا المسألة. فإذا لاحظنا وبيان ذلك أن القتال على قسمين، إما قتال لأهل الكتاب وإما قتال لمن؟ للكفار الحربيين. فإن كان القتال لأهل الكتاب فإن قتال أهل الكتاب هو الذي يتوقف على إذن الإمام، لا الجهاد بقول مطلق يتوقف على إذن الإمام. هو الآن هذا يريد يقول: الجهاد لأهل الكتاب قد يقال هو الذي يتوقف على إذن الإمام، والوجه في توقفه على إذن الإمام هو، ليش يتوقف جهاد الكتاب على إذن الإمام؟ لأنه في جهاد أهل الكتاب، أهل الكتاب في الجهاد مخيرون بين أمور: المسلم إما أن يقتل، وإما أن يسلموا، وإما أن يدفع الجزية، ويقوم المسلمون معهم بعقد الذمام، ويشترطوا ويصدر شروط في الجزية ما عليهم وما لهم، ويطالبون بدفع مقدار للجزية. فحيث إن من أطراف شنو؟ من أطراف التخيير لأهل الكتاب عقد الذمة وجعل جزيتين وتحديد مقدار الجزية، هذا كله بيد من؟ بيد الإمام، بيد الحاكم الشرعي. أما قتلهم أو إسلامهم هل يتوقف على إذن الإمام؟ لا يتوقف على إذن الإمام حتى أهل الكتاب. فلو كان المراد في هذه الحرب قتل أهل الكتاب ما يتوقف على إذن الإمام، أو كان المراد هو أن يسلموا فلا يتوقف، إنما المشكلة أنه يوجد طرف آخر، احتمال آخر، وهو أنه لعله هناك عقد ذمام وتحتاج إلى شروط عقد الذمام والجزية ومقدارها وشروطها، هذا كله من وظائف الإمام. أما بالنسبة إلى الحربي فليست الأطراف ثلاثية بل طرفين، فالحربي يدور حال إما أن يسلم وإما أن يقتل، والإسلام أو القتل أو قتله لا يتوقف على إذن الإمام. فحينئذ نقول هناك فرق بين قتال أهل الكتاب وبين قتال الكفار الحربيين، فقتال أهل الكتاب يتوقف على إذن الإمام في باب الجهاد، وقتلهم هنا لا يتوقف على إذن الإمام ولا مانع، صحيح. فيصح أن نقول قتل أهل الكتاب، استغفر الله، قتل أهل الكتاب في المقام لا يجوز، قتل أهل الكتاب لا يجوز لأنه محقونين الدم، لا يجوز في باب القصاص، وقتلهم أو قتالهم في باب الجهاد متوقف على إذن الإمام، فهناك تمام التناسق بين المطلبين. أما إذا أتينا مولانا العزيز إلى وين؟ إلى الحربي، فإن الحربي قتله لا يتوقف على إذن الإمام كما هو ظاهر كلام الشهيد، وأيضا قتاله لا يتوقف على إذن الإمام وجهاده لا يتوقف على إذن الإمام. فحينئذ يقول دعوى أن الجهاد مطلقا يتوقف على إذن الإمام محل شنه؟ محل تأمل، وإن كان التأمل هذا ليس في محله كما سيأتي غدا، سيأتي بكرة إن شاء الله نبين أنه هو أيضا أشار إلى شيء في الكتاب يرفع هذا التوهم. يقول وهذا هي تعليق على كلامه، وهو كذلك ويفرق بين قتاله بين قتل أهل الكتاب وقتاله جهادان، وهو كذلك لأن الجهاد من وظائف الإمام. قال يشكل على نفسه، قال الكلام مو صحيح، لا يصح التفريق بين قتل أهل الكتاب قتل الحربي وقتال الحربي، لا يصح التفريق. يقول وهذا التفريق بين القتل والقتال يتم في أهل الكتاب لأن جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتل، وهي الجزية ودفع عنوان الجزية، عنوانه عقد الذمة الذي من شؤونه الجزية ومقدارها تتوقف على الحاكم. أما غير أهل الكتاب كالحربي الذي هو محل البحث عندنا فليس في جهاده إلا القتل أو الإسلام، وكلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم. هناك قال لكن، هذا لكن فيها لكن، واضح. غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.